نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلتنا للكتاب المسموع، لنكمل معا الغوص في كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره، حيث شرح الكتاب في الحلقة السابقة الخطوتين الأوليتين من الخطوات الأربعة التي سلكها السيد محمد باقر الصدر قدس سره لإثبات وجود الله تعالى، وها هو يكمل هنا بذكر الخطوة الثالثة، حيث جاء في الكتاب:
ينتقل سماحته إلى الخطوة الثالثة، وهي طرح الفرضيات الأخرى المقابلة لفرضية وجود الله تعالى كعلة وسبب لهذا الانسجام في العالم، وهذه الفرضيات تستبطن توافق مصادفات عدة بعضها مع بعض، بحيث تنتج هذا الانسجام من دون أن يكون مرجع هذه المصادفات إلى حكيم عالم أوجدها. فعالم الطبيعة لو نظر إليه نظرة مادية بحتة لوجدناه مجموعة من التراكمات المادية التي تتصادم وتتفاعل فيما بينها، بحيث يكون هذا التصادم والتفاعل منتجا لأحداث مختلفة باختلاف التصادمات، وإحدى هذه الأحداث المختلفة المحتملة هو الانتظام الموجود والملاحظ على ما بينا في الخطوة الأولى. ولذا يقول سماحته: نتساءل إذا لم تكن فرضية الصانع الحكيم ثابتة في الواقع، فما هو مدى احتمال أن توجد تلك التوافقات كلها بين الظواهر الطبيعية ومهمة تيسير الحياة من دون أن يكون هناك هدف مقصود؟ ومن الواضح أن احتمال ذلك يعني افتراض مجموعة هائلة من المصادفات، وإذا كان احتمال أن تكون الرسالة المبردة إليك من شخص آخر غير أخيك ولكنه يشابهه في الصفات كلها بعيدا جدا، لأن افتراض المشابهة في ألف صفة ضئيل بدرجة كبيرة في حساب الاحتمالات، فما ظنك باحتمال أن تكون هذه الأرض التي نعيش عليها بكل ما تضمه من صنع مادة غير هادفة ولكنها تشابه الفاعل الهادف الحكيم في ملايين الصفات؟
وفي تضعيف هذه الاحتمالات في الخطوة الأخيرة يقول الكتاب:
وبناء على حساب الاحتمالات لا يمكن أن يتشكل لدينا يقين ذاتي بأن هذا الانسجام ناتج من هذه الأحداث الاتفاقية المتصادفة، فكما أنه في حياتك العملية اليومية لا يتشكل لديك يقين من أن الرسالة التي أرسلها لك شخص وتحمل كل المؤشرات التي تدل على أنها من أخيك ربما تكون من شخص آخر وقد وصلت إليك مصادفة، ومصادفة كان الشخص الذي أرسلها خطأ يحمل صفات أخيك، ومصادفة ذكر فيها أمورا متوافقة مع حياتك الخاصة. كذلك لا يمكن أن يتشكل لديك يقين من أن هذا الانسجام الحاصل في الطبيعة هو لمصادفات طبيعية في عين كون افتراض وجود خالق حكيم هو الافتراض الأقرب لتحصيل اليقين الذاتي لك. وبعبارة أخرى كما يقول سماحته: نرجح بدرجة لا يشوبها الشك أن تكون الفرضية التي طرحناها في الخطوة الثانية صحيحة، أي إن هناك صانعا حكيما. نربط بين هذا الترجيح وبين ضآلة الاحتمالات التي قررناها في الخطوة الثالثة، ولما كان الاحتمال في الخطوة الثالثة يزداد ضآلة كلما ازداد عدد المصادفات التي لابد من افتراضها فيه، كما عرفنا سابقا فمن الطبيعي أن يكون هذا الاحتمال ضئيلا بدرجة لا تماثل احتمالات الخطوة الثالثة في الاستدلال على أي قانون علمي، لأن عدد المصادفات التي لابد من افتراضها في احتمال الخطوة الثالثة هنا أكثر من عددها في أي احتمال مناظر، وكل احتمال من هذا القبيل فمن الضروري أن يزول.
ثم ينتقل الكتاب لعرض الدليل الفلسفي الذي ذكره السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره على وجود الله تعالى، حيث يقول:
يذكر السيد الشهيد أن من الأدلة التي يمكن طرحها في مجال الاستدلال على وجود الله تعالى نوع الأدلة الفلسفية، والتي تعني بمعنى من المعاني الرجوع إلى العقل الصافي الإنساني والاستفادة من معارفه، بحيث يتشكل لدينا مقدمات توصل إلى نتائج يقينية برهانية. وفي خصوص الدليل الفلسفي على وجود الله تعالى، يجد السيد الشهيد أنه دليل مؤيد أيضا من النصوص القرآنية، ومثال ذلك ما يمكن أن نصل إليه بالتأمل عبر تحليل الآيات الآتية: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وتفصيل هذا الدليل مبتن على مقدمات. أولاً، كل حادثة نشاهدها في عالم الطبيعة والمادة لها سبب، وهذا يرجع إلى قانون عقلي بديهي هو قانون العلية. ثانياً، الموجود الأدنى الذي يمتلك صفات معينة من الكمال لا يكون سبباً لما هو أعلى منه درجة، وهذا أيضاً يرجع إلى قاعدة عقلية بديهية، وهي أن العلية في الحقيقة تعني إعطاء الوجود وإفادة كمال الوجود، فلا يمكن للأدنى الفاقد لمرتبة معينة من كمال الوجود أن يكون علة لما هو أكمل منه الواجد لصفات كمالية غير متوفرة في الأدنى. ثالثا، اختلاف درجات الوجود في هذا الكون وتنوع أشكاله كيفا، فهناك حياة نباتية وحياة حيوانية، والحياة الحيوانية مختلفة كيفا ونوعا عن الحياة النباتية، وكذلك الحياة الإنسانية العقلية والشعورية متطورة من حيث النوع لا الكم فقط عن الحياة البهيمية الحيوانية. وبعبارة أخرى يقول سماحة السيد: الحياة درجة أعلى من الوجود للمادة، وهذه الدرجة نفسها ليست حدية، وإنما هي أيضا درجات، وكلما اكتسبت الحياة مضمونا جديدا عبرت عن درجة أكبر، ومن هنا كانت حياة الكائن الحساس المفكر أغنى درجة وأكبر من حياة النبات، وهكذا. وليس هذا الأمر من القضايا التي يؤمن بها الإنسان من غير مستند من دليل علمي، بل إن العلم نفسه أكد أن تنوع أشكال المادة لا يعود إلى مجرد نقلة مكانية من مكان إلى مكان، بل إلى ألوان من التطور النوعي والكيفي. وثبت من التجارب العلمية أن أي تركيب عددي للجسيمات لا يمثل حياة أو إحساسا أو فكرا، وهذا يجعلنا أمام تصور يختلف الاختلاف كله عن التصور الذي تقدمه المادية الميكانيكية، إذ نواجه في الحياة والإحساس والفكر عملية نمو حقيقية في المادة وتطور نوعي في درجات وجودها، سواء كان محتوى هذا التطور النوعي شيئا ماديا من درجة أعلى أو شيئا لا ماديا.
وإذا وصلنا إلى هذه النقطة، نطرح سؤالا جديدا، وهو: هذه الاختلافات الكيفية المشهودة من أين جاءت؟ هل من المادة نفسها، أم أن هناك سببا وراء المادة بحيث يكون علة وسببا لهذه الاختلافات؟
يجيب السيد الشهيد أنه بناء على المقدمة الأولى والثانية لا يمكن أن تكون المادة نفسها هي السبب والعلة، لأن المادة لا تبث الحياة النوعية المختلفة الموجودة في الإنسان مثلا، وذلك لوضوح أن المادة صامتة فاقدة لكمال الحياة الإنسانية في نفسها. وقد تقدم أن الأنقص لا يفيد كمالا أكمل منه، وعليه لابد من وجود من هو أعلى من المادة، هو الذي نفخ في عالم الطبيعة هذه التفاوتات الحيوية الموجودة فيها، حيث يقول سماحته: فافتراض أن المادة الميتة التي لا تنبض بالحياة تمنح لنفسها أو لمادة أخرى الحياة والإحساس والتفكير، يشابه افتراض أن الإنسان الذي يجهل اللغة الإنجليزية يمارس تدريسها، وأن درجة الضوء الباهت بإمكانها أن تعطينا ضوءا أكبر درجة كضوء الشمس، وأن الفقير الذي لا يملك رصيدا يمول المشاريع الرأسمالية. بل إن هذه الزيادة الجديدة التي تعبر عنها المادة من خلال تطورها جاءت من مصدر يتمتع بكل ما تحتويه تلك الزيادة الجديدة من حياة وإحساس وفكر، وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس نمو المادة إلا تنمية وتربية يمارسها رب العالمين بحكمته وتدبيره وربوبيته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه هي الإجابة الوحيدة التي تنسجم مع القضايا الثلاث المتقدمة، وتستطيع أن تعطي تفسيرا معقولا لعملية النمو والتكامل في أشكال الوجود على ساحة هذا الكون الرحيم. وإلى هذا الدليل يشير القرآن الكريم في عدد من آياته التي يخاطب بها فطرة الإنسان السليمة وعقله السوي.
وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية هذه الحلقة، وقد سلطنا الضوء على جانب من أفكار السيد الشهيد وعلومه قدس سره، ونتابع في حلقتنا المقبلة الحديث عن كنوز الكتاب بشرح أكثر تفصيلا واستفاضة. إلى اللقاء.